الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. أخواني في الله، it gives us great pleasure that we have with us our Sheikh Dr. Ali bin Yahya al-Haddadi, حفظه الله ورعاه. May Allah protect him, who will inshallah be given us a very important reminder titled Luzum Hadith Salaf, adhering to the guidance of the Salaf. Inshallah, we'll let the Sheikh proceed. Sheikh has requested that he finishes before we translate due to his schedule being busy. May Allah subhanahu wa ta'ala reward the Sheikh. فليتفضل وشكورا مأجورا. تفضل شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يكتب الأجر المثوبة لمن حرص عليه وأعد له، فكتب الله الأجر له وللحضور. وصلى الله تعالى نجعل هذا اللقاء من اللقاءات المعمورة بذكر الله سبحانه وتعالى.
آمين.
عنوان اللقاء لزوم هدي السلف الصالح، ولا شك أنه موضوع بالغ الأهمية، ونظرا لبعض الظروف أنا لا أستطيع أن يعني أطيل في الكلمة، فسأختصر الكلام، وأسأل الله عز وجل أن يجعله كلاما نافعا. أولا، معنى السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، لا سيما من أصحاب القرون الثلاثة، وذلك أن هذه القرون الثلاثة زكاها الله عز وجل وزكاها نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة هم الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون الذين التقوا بالصحابة، ثم أتباع التابعين الذين التقوا بالتابعين. ويؤكد هذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم أن ناس من أمته عليه الصلاة والسلام يغزون، يعني يجاهدون في سبيل الله، فيقال لهم: أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم تغزو في آن أخرى فيقال: أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم هؤلاء التابعون، ثم يغزو في آن يعني جماعات فيقال: أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، وهؤلاء أتباع التابعين. فهذه التزكية من النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خير الناس، هذه تزكية لعقيدتهم، تزكية لعلمهم، تزكية لمنهجهم، تزكية لفهمهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام زكى هذه القرون الثلاثة، فمعنى ذلك أن هديهم هو الهدي الصحيح، وطريقتهم هي الطريقة الصحيحة. فإذا وجدنا لهؤلاء السلف منهج، وجدنا للخوارج منهجا يخالفهم، وجدنا للرافضة منهج يخالفهم، وجدنا للمرجئة منهج يخالفهم، وجدنا للقدرية للمعتزلة مناهج تخالف ما كانوا عليه، إذن ما نتردد أن المنهج الصحيح هو منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأن هؤلاء زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما المعتزلة القدرية الرافضة وغير المرجئة وغيرهم هؤلاء ما زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون في نصوص الذم التي ذمت البدع وأهل البدع. ثم ننظر إلى نوع آخر من الأدلة بعد أن أخذنا دليل على أو دليلين على تزكية السلف الصالح، ننتقل إلى نوع آخر من الأدلة، وهي الأدلة التي تأمر أمرا باتباع السلف الصالح. من تلك الأدلة قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. هذه الآية يثني الله عز وجل فيها على المهاجرين، ويثني فيها على الأنصار، ويثني على من جاء بعدهم بشرط أن يحسن في اتباعهم، فمن أحسن في اتباعهم رضي الله عنه، ومن لم يتبعهم بإحسان لا يرضى الله عنه. وهذا الخبر نستفيد منه أنه يجب علينا أن نتبع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يحرم علينا مخالفتهم. أيضا دليل آخر يقول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن آمن أهل الكتاب والمشركون إن آمنوا إيمانا مثل إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. معنى ذلك أن من كان إيمانه، من كانت عقيدته، من كان منهجه مخالف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمهتد، بل هو ضال عياذ بالله. ويقول تعالى أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله عز وجل من شاق الرسول، يعني عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوعد أيضا من اتبع غير سبيل المؤمنين. من هم هؤلاء المؤمنون الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الآية؟ هل هم الخوارج ولا المعتزلة ولا الرافضة ولا المرجئة ولا القدرية ولا من؟ المؤمنون الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم ابتداع في الدين، بل كانوا أهل اتباع رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته. فإذا إذا كان مخالف هدي الصحابة وتوعد بالنار دل ذلك على حرمة مخالفتهم، في الوقت نفسه يدل أيضا على وجوب موافقتهم واتباعهم. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق هذه الأمة وأنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عن هذه الواحدة قال الجماعة. في حديث آخر من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة يعني الصحابة، فهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه، وهذا المعنى فسره حديث عبد الله بن عمرو العاص في الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالذي يتمسك بما كان عليه الصحابة فإنه ناجٍ بإذن الله من أهل الجنة، ومن خالف سبيلهم فإنه يكون من المتوعدين بالنار أعاذنا الله وإياكم. ثم ننتقل إلى فقرة ثالثة، وهي في أي شيء نتبع الصحابة، أي شيء نتبع السلف الصالح، نتبعهم في الدين كله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به. فناخذ الدين كله على وفق فهم سلفنا الصالح. لكن هناك أمور نحتاج أنه نخصها بالذكر لعظم أهميتها. فأول ذلك التوحيد، 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 توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف في الأمور سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الربوبية. كذلك أيضا على كل مكلف أن يفرد الله بالعبادة، لأن هذا هو الأمر الذي خلقنا الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك بأن تفرد الله بعبادتك، ما تعبد أحدا غير الله. كل العبادات لله سبحانه وتعالى، الدعاء لله والسجود لله والركوع لله والاستعاذة بالله والاستغاثة بالله، الذبح لله، النذر لله، الخوف والرجع، كل هذه وغيرها من أنواع العبادات يجب أن تصرف لله وحده مع البراءة من عبادة ما سواه. وتوحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن تؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، من غير يعني من غير تعطيل، يعني من غير نفي للصفة، من غير تحريف، من غير تأويل، من غير تمثيل، من غير تكييف. فإذا سمعت قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا سمعت هذا تؤمن أن الله عز وجل يدين، وهاتان اليدان تلقان بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه يد المخلوق، ولا نتصور لها بأذهاننا أي كيفية، لأن الله ليس كمثل أي شيء وهو السميع البصير. إذا قرأت قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فتؤمن أن الله عز وجل وجه كريم، لكن ليس كوجه الخلق، وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالمعنى اللغوي معلوم، وما الكيفية؟ كيفية هذا الوجه، كيفية هذه اليد، فهذا لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فلا بد على المسلم المسلمة أن يعتنوا بمعرفة التوحيد بأنواعه الثلاثة، ولا سيما توحيد الألوهية. فما أكثر من يقع في مخالفته من حيث يدري أو لا يدري، يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبور، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بالموتى، يقول لا إله إلا الله وهو يذبح وينذر، للأبرحة. فأين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله التي تقولها ليل ونهار وأنت تصرف العبادة لغير الله؟ وهذه الكلمة تقول لك إنه لا معبود الحق إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني فيما يتعلق بلزوم منهج السلف الصالح، منهج أو القضية الثانية قضية الحذر من التكفير والتبديع والتفسيق ظلما وعدوانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطلاق كلمة فلان كافر لأحد من أهل الإسلام إلا إذا كان يستحق. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخي كافر فقد باء بها، إن كان كما قال وإلا رجع عليه. فعلى المسلم أن يحرص، أن يحرص أن يكف لسانه عن تكفير المسلم، عن تبديع المسلم المعين، عن تفسيق المسلم المعين، اللهم إلا إذا كان هناك حجة ودليل. أما مجرد أني أختلف مع أخي في قضية في مسألة فعلى هذا الخلاف لأنه لم يوافقني في رأيي، أو لم يوافق الشيخ الذي أدرس عنده لم يوافق، أكفره أو بدعه أو فسقه أو أمر بهجره، هذا ظلم عدوان، هذا ظلم عدوان. فكان الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح كانوا أهل حرص توطي في هذا الباب. أيضا فيما يتعلق بقضية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسلفنا الصالح يطلبون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومن ذلك أن بعض الناس إذا سمع بفتنة في بلد من البلدان وحرب ومشاكل فيخرج، يسكن في أوروبا في أمريكا في بعض البلاد الإسلامية، يخرج ويروح يذهب ويشارك في هذه الفتن بدعوة الجهاد في سبيل الله. الجهاد في الإسلام له أحكام، له شروط. كثير من هذه الفتن الواقعة اليوم قبل اليوم السنوات الماضية ليس لا يطلق عليها وصف الجهاد في سبيل الله، بل هي فتن ربع عصابات وأطماع وقتل مسلم لمسلم وسببت فساد الأرض على المسلم. فالجهاد لا بد أن يعلن، لا بد أن يعلنه إمام المسلمين يقاتلون تحت رايته بأمره بإذنه. وليس كل من نصب نفسه الأمير ولا مسؤول في منطقة ولا كذا يكون هو الأمير الشرعي أو الإمام الشرعي. يصيبنا ما كنا نسمع عن خروج كثير من الشباب ولا سيما مثلا من النساء يذهبن إلى بلاد الفتن، لا شك أن هذا غلط ومنكر ولا يتفق مع الجهاد الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. أيضا في قضية الأمر المعروف بالنهي عن المنكر، النبي عليه الصلاة والسلام رتب إنكار المنكر على ثلاث مرات. المرتبة الأولى من كانت له سلطة وله قوة وقدرة على صاحب المنكر أنه يغير بيده، وإن لم يكن لك سلطة على صاحب المنكر فتغير بلسانك، وإن لم يكن لك قدرة على الإنكار لا باليد ولا باللسان فإنك تنكر بقلبك، بمعنى تكره هذا المنكر بقلبك، ويعلم الله منك أنك لست براض عنه، ولو عندك قدرة لأزلته أو لغيرته ولا أنكرته. أما أن يدخل الشخص مثلا إلى سوق أو إلى محل من المحلات وهو من أفراد الناس ويرى منكر فيبدأ بنفسه يضرب ويحطم ويكسب ويتلف ويترتب على ذلك فساد، يترتب على ضرر على المنكر نفسه، قد يسجن يضرب قد يعتدى عليه، وأيضا ضرر من جهة تشويه سمعة المسلمين وإيجاد عذر مبرر للكفار من أجل أن يتسلطوا على وأنهم مع الفوضى. فيجب إنكار المنكر لكن بلا منكر، بالشروط بالضوابط بالمعروف، على طالب العلم أن يتفقه في إنكار المنكر قبل أن يقدم عليه، ولا سيما المنكرات التي قد تترتب على إنكارها شيء من الإشكالات. أيضا فيما يتعلق بلزوم منهج السلف الصالح، تعظيم الدليل وعدم التعصب للآراء والجهل، تعظيم الدليل وعدم التعصب للأشخاص، تعصب للحق، التعصب يكون الحق، التعصب اللي قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم لمنهج السلف الصالح، أما التعصب لرأي أو تعصب لرأي شيخي أو تعصب لرأي أهل بلدي دون النظر وين الحق وين الباطل، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز. فحينما تحصل يعني بعض خلافات بين أهل العلم على الشاب أن يلزم التوعدة، يلزم العقل ويلزم الركود وعدم المسارعة في تضليل المخالف أو تخطيئته أو هجره أو ربك، يبحث عن الدليل وينظر إذا كان عنده بلية للدليل ويعمل بالدليل، يبقى أقرب الحق من القول ويحفظ لهذا العالم حقه ولهذا العالم حقه. ولا نجعل السلفيين أقسام الفرق، فرقة تتعصب لهذا فرقة تتعصب لهذا، وبينشأ بينهم السباق واللعان والخطومة والمضاربة والعدوان من بعضهم على بعض، أين ذهبت السلفية وأين ذهبت التربية على الكتاب وعلى السنة وعلى السلف الصالح إذا كان هذا هو الحال؟ الخطأ يرد صاحبي لا بالتي هي أحسن، نقول هذا القول باطل لأنه خالف قول الله كذا وكذا، خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، خالف الدليل الفلاني، وقد تكون أصلا مسألة اجتهادية مجرد اجتهاد، أنا عندي اجتهاد وأنت عندك اجتهاد فقط، ليس في المسألة نص، ليس في المسألة إجماع. إذن على أي أساس هذه الفروق تقوم بين من ينتمون لمنهج سلفي واحد؟ القضية ليست قضية مجرد يعني انتساب للسلف دون أن يصدقها الواقع، لا بد أن يكون المنتسب للسلف أن يكون فعلا منتسبا لهم عاملا بالمناهج السلفية، ليس فقط أنه سلفي وينتسب للسلف، ولكنه يحقق مثلا ربما ما بينه وبين حزبه المتعصب لحزبه فرق. طبعا اجعلني اياكم من المتقين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما كان عن الخلق الصالح، وان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وربنا التقوى والسلم، وان يجعلنا واياكم من يتوصى بالحق الصبر. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. جزاكم الله خير. أيوة. الله يبارك. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، just to briefly translate the reminder of the Sheikh Yahya, I'm Ali ibn Yahya al-Haddadi, hafizahullah. Just to mention the main points that the Sheikh mentioned, may Allah reward him for his efforts. The title of the lecture, as we all know, was Luzumu Hadith Salaf, adhering to the guidance of the Salaf. Awalan, the Sheikh started off his majlis with, or this reminder with a dua, supplication, that Allah subhanahu wa ta'ala blesses this sitting and this gathering. And he thanked Allah azza wa jalla and also those present here, and those who organized this lecture. May Allah subhanahu wa ta'ala reward us all. The Shaykh, he said that this mawdu' and this topic of adhering to the hadi of the Salaf is a topic which needs a, which is a vast topic, and due to the busy schedule of the Sheikh, he said, I am going to only mention a brief reminder. So the Sheikh did so, may Allah reward him for his beneficial reminder. He said, for the first point that the Sheikh mentioned, hafidhahullah, was ma'na salaf. What is the meaning of the salaf? And this term, a salaf, what does it mean? And who does it refer to? The Sheikh said, hafidhahullah, that the salaf are the sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions of the Prophet first and foremost, and also the three virtues, or the three generations that Allah subhanahu wa ta'ala gave a tazkiyah to and praised, and also the Prophet sallallahu alaihi wasallam praised and gave a tazkiyah to, as he mentioned in the hadith, or the famous hadith, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, khayrun nasi qabni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. That the best of people are my generation, then the generation after them, and the generation after them. Meaning the Sahaba, and then those who met the Sahaba. Those who met the Prophet, awalan, a Sahabi is the one who has met the Prophet sallallahu alaihi wasallam and died upon Iman. And then the generation after them who met the companions, and saw the companions and met them and died upon Iman. And then Atba'u Tabi'een, those who saw the Tabi'een and died upon Iman. So the Shaykh, he says that this tazkiyah that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave them and referred piety to them and correct and referred their way being the correct and their methodology and their actions and their understanding of the religion as being the correct and only path is mentioned in many adillah. And for that reason, we know that that which differs to their manhaj, to their ideology, from the different manhaj that are present, from the manhaj of the people of Ahlul Bid'ah, such as the Mu'tazila, Al-Asha'ira, and many more, and the Khawarij, likewise the Rawafidah, that these are all corrupt manhaj, because they have no tazkiyah from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they all oppose the manhaj of the Salaf. Then the Shaykh, he mentioned and he said, next point he mentioned is, if we look at the adilla from another angle, which is that the adilla command, a commanding the following of the Salaf, that we follow the Salaf, and it's an obligation to follow their path. As Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in his book, in the Quran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. When Allah subhanahu wa ta'ala praised the companions from the muhajirun, the ansar, then Allah subhanahu wa ta'ala praised those who follow them in good. Those who follow them in good. So we take from this that it is an obligation to follow them in good. That it is an obligation to follow them in good. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in another verse, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. If they believe in the likes of that which you believed in, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, then indeed they have become guided. And if they follow you in your belief, then likewise they will be guided. So we understand from this that a person can only be guided by following that which the Salaf were upon, as clearly mentioned in this verse. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in an ayah in Surah An-Nisa where he says, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Whoever opposes the messenger, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, after the proof or after the guidance has become clear for him, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, and takes the path other than the path of the believers. And the believers that were present at that time of the revelation of this ayah were the companions. Whoever takes a path other than their path, Allah subhanahu wa ta'ala warns them of the hellfire. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, we will burn him in the hellfire. And it's a warning, a severe warning, in opposing the path or following a path other than the path of the messenger and the sahaba. As the Shaykh said, مَنْ خَالَفَ الصَّحَابَ مُتَوَعَدٌ بِالنَّارِ. So whoever opposes the companions has been warned of the hellfire. So this without a doubt benefits the obligation of following them. So the Shaykh mentioned also another proof in that which, or the topic, or underneath the second point the Shaykh mentioned in the obligation of following the Salaf. He mentioned the famous hadith of the hadith al-Iftiraq, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that this ummah, the Muslims, will split into 73 sects, all of them in the hellfire except for one. Prophet sallallahu alaihi wasallam said al-jama'ah. Likewise, in another wording of the hadith, he said, من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. He said, those who, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that this ummah was split into 73 sects, all of them in the hellfire, and this is the Muslims, all of them in the hellfire except for one. When the companions asked him, who are they? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, al-jama'ah. Likewise, he said, my companions, those who are upon what I'm upon, those that have the same ideology, that act upon the religion how I and my companions act upon the religion, and how I've understood it and my companions have understood it. So without a doubt that this hadith shows the obligation of following the Sahaba and the Salaf in their ideology, their methodology, their actions, their understanding, how they apply the religion. Why? Because if we don't, then we'll fall into the deviated sects mentioned, or those that have been warned, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that they're in the hellfire. So without a doubt, those who are saved, if you want to be saved, it's obligatory upon us to follow them. The third point the Shaykh, or the second point of the Shaykh, third point that the Shaykh mentioned was, in what matter do we follow the Salaf in? What do we follow them in? When we say follow them, what do we follow them in? The Shaykh mentioned that we follow them in their actions, number one, in their understanding. Likewise, first thing we follow the Salaf in is At-Tawheed. At-Tawheed, which is to single out Allah Azza wa Jal in His worship, lordship, and names and attributes. Especially, the Shaykh, he said, Madama, most differing has occurred in Tawheed al-Ibadah, that we follow them in this matter. And this is the first obligation upon a servant, and this is the first obligation upon us to follow them in, is to single out Allah in His acts of worship. The khawf of Allah. The Shaykh carried on to mention various acts of worship. Likewise, it's obligatory upon us to single out Allah in His lordship, in His rububiyyah. Likewise, it is an obligation to follow them in how they singled out Allah in His names and attributes, and how they were far from that to which the Shaykh, he said that we follow them in how they understood and how they came with Tawheed al-Asma wa Sifat, in believing in the names and attributes of Allah Azza wa Jal without any description or any takif. That we don't try to describe the names and attributes of Allah Azza wa Jal, and we stay away from trying to distort the names and attributes of Allah Azza wa Jal. Just as the Salaf took the meanings of these attributes that are mentioned in the Quran and the Sunnah, that they took it as they are without any distorting its meaning, without trying to describe its kayfiyah and how it is, and without denying its meaning, such as the attributes that Allah mentions in the Quran, that Allah has hands, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ, likewise that Allah Azza wa Jal has a face, and many other attributes that Allah mentions, that we believe them how they have been mentioned, that Allah has hands, but we don't say the hands of Allah are like the hands of the creation, nor do we try to describe Allah's attributes. But we take the ma'na al-lughawi that is mentioned. Allah says hands, we say He has hands. And saying that He has hands is not resembling His attributes to those of the creation. He has hands, but not the hands of the, but not like any other hands from the creation. As Allah subhanahu wa ta'ala said, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Likewise, or the next point that the Shaykh mentioned is that we follow, or before he moved on to the next point, the Shaykh mentioned, likewise we follow the Salaf in how they applied the religion in regards to At-Tabdi' wa-Takfir wa-Tafsir, that we do not disclaim anyone that we differ with to be a kafir, or to be a fasiq, or to be a mubtada', as some people that ascribe to the religion, as they do everyone who disagrees with them, that they are quick to throw judgments and say that so and so is a kafir, or so and so is a mubtada', or so and so is a fasiq, and that we follow the Salaf in doing so, and we don't do this except that we have full proofs that are an evidence to this matter. And you don't say everyone who opposes my Shaykh is a kafir. La. The Shaykh also mentioned that we follow them in jihad. And we follow them in jihad. Likewise, and we also follow them in Al-Amru Bil-Ma'ruf Wal-Nahi Anil Munkar, in enjoying the good and forbidding the evil. And he said that we've seen that there's many fitan, or there's fights between Muslims and many lands, which you see that everyone is claiming such or these wars to be jihad, but really and truly they are fights which are called Qitalul Fitan, where they are fitan between Muslims. And that the amr of jihad has conditions and it's to be learned. Now, you don't are not quick to follow anyone who says let's go to jihad, or anyone who claims jihad. That has to be upon proofs, and it has to be in accordance to the understanding of the Salaf. And is it the same? Is it jihad when you look at the adillah and how the Salaf and how the Prophet sallallahu alaihi wasallam understood it as, and does it fulfill the conditions that were placed that the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Allah azza wa jalla placed for jihad? Likewise, he said, you follow them in enjoying the good and forbidding the evil. That you don't forbid evil that you just think is evil without any proofs, or without knowing it's actual evil, and that has not been mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nor in the book of Allah. And that everything that you see is evil, you say it's evil. La. You have to follow them in it. Follow the proofs and their understanding. Likewise, enjoying the good. That good is that which has been mentioned in the Quran and the Sunnah. And if you want to enjoy good, you have to have proofs for it. And also the Shaykh, he mentioned that forbidding the evil is of levels. As we all know in the famous hadith, that a person enjoys the good and forbids the evil, or forbids the evil, if he has authority over the person, he does it with his hand. And if he doesn't have authority to do it with his hands, then he says it to him verbally, and he says it by his tongue. And if he is unable to do so, and he's unable to change that evil with his hand or with his mouth, then he hates it with his heart. And Allah subhanahu wa ta'ala knows he is not pleased with it. And this is really important upon a student of knowledge. A da'i, a student of knowledge, that he has understanding on what he forbids and what he enjoys. Especially those matters that if you enjoy, or that a result would have an effect on the community. Will have a great effect on the community. For example, you don't enjoy things that are a fitan, or a certain fitan comes, and you don't just hastily give fatwa, and you say, for example, like jihad, a fitan carried, and you say it's jihad, go and fight, as the Sheikh mentioned, and many other things that its result and has an effect on the ummah. These matters are matters which are sensitive, and that a student has to have knowledge upon. Likewise, the last point that the Shaykh mentioned was عدم التعصب لغير هديهم أو لغيرهم أو كما قال, is that you do not have any تعصب, blind following, or you don't have any blind following to other than them. You don't blindly follow other than them. That those that you only follow in everything is the Prophet ﷺ and the companions, and you understand the reason how they understood it. And that you don't completely follow a sheikh other than them in everything he says and does. And that the sheikh can be incorrect, or his speech, he may understand it differently. And there are times where the mashayukh, they make mistakes, and they sometimes might be incorrect. Walakin, you don't say, no matter what my sheikh says, I'm going to follow. La. You accept what your sheikh says if it's in agreement to their understanding. If it's in agreement to the sunnah and the kitab, if it's in agreement to the kitab of Allah Azza wa Jalla and the sunnah of the Prophet ﷺ, and the understanding of the sahaba and the salaf. Likewise here, where this has become a fitan now, where certain matters which are ijtihadiya, that the proofs haven't mentioned, that a sheikh may give a fatwa and another sheikh may give a different verdict, and yet you see students discord because of this, and you see them splitting because of this. Even though this matter is something which it's allowed for a person to make ijtihad in. And the sheikh finished, or you carried on to say, that a person who claims to follow the hadith of the salaf, this is not just a mere claim. That a person follows them and he applies it through his actions. And he becomes one who is attributed with that which that is, it has been narrated from them. The Shaykh Hafidhullah concluded there, and we briefly mentioned what he said, the main points. May Allah Azza wa Jal reward the Shaykh and also the brothers that organized this lecture. Barakallahu feekum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Is this the long?